بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. محمد. كان كلامنا فيما إذا فرض أن لدينا شرطيتين كان الشرط فيهما متعددا والجزاء واحدا، فحينئذ يحصل تنافي بين إطلاق المفهوم في كل واحدة ومنطوق الأخرى، فما هو العلاج في مثل ذلك؟ ذكرنا أن الاحتمالات المهمة في هذا المجال ثلاثة. الاحتمال الأول أن نرفع اليد عن أصل المفهوم رأسا وناخذ فقط بالمنطوق، قلنا لازم هذا على أنه كل واحد يصير شرط. خفاء الأذان شرط كافي وحده، وخفاء الجدران كافي وحده، لكن شرط ثالث ما يمكن أن ننفي، لأنه إحنا ننفي الشرط الثالث من خلال المفهوم. فإذا رفعنا اليد عن المفهوم واقتصرنا على المنطوق فما يمكن نفي الثالث. زين جيد، بس يثبت كل واحد وشرط بنفسه، فالشرط هذا يكون شرط يكفي وحده لو تحقق ذلك، أم يكفي لو تحقق وحده؟ احتمال الثاني قلنا لا، نقيد اطلاق المفهوم لانه نرفع اليد عنه راسا، نقيده بكلمه او الا هيك يصير. مثلا الجمله الاولى مفهومها واذا لم يخف الاذان فلا تقصر، نقيد هالمفهوم الا اذا خفيت الجدران. النتيجه راح تصير حينئذ ان كل واحد شرط يصير، غايته شرط ثالث ما موجود في الدليل، ننفي الشرط الثالث من خلال المفهوم، وبهذا يفترق هذا الاحتمال من حيث النتيجة عن الاحتمال الأول. والاحتمال الثالث أن نقيد إطلاق المنطوق بوي، بكلمة وي، يعني هيك يصير النتيجة، إذا خفي الأذان وي الجدران فقصر، النتيجة راح يصير المجموع بما هو مجموع شار. زين جيد، قلنا أما الاحتمال الأول لا بد من طرحه. ليش؟ لأن رفع اليد عن أصل المفهوم هذا قضية لا مبرر لها، ليست وجيهة، فإن الضرورة تقدر بقدرها. أنت ترفع اليد عن أصل المفهوم ما له مبرر، لا أقل ارفع اليد عن إطلاقه، غير ترفع التنافي خايف من التنافي يضرك التنافي تريد تجمع، هذا ما يتوقف على أن ترفع اليد عن أصل. زين جيد، فالاحتمال الأول إذن لا بد من غض النظر عنه، ويدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين. طب ياهو الذي رجحه في هذا المجال؟ قلنا ننقل كلامه، كلام للشيخ النائيني يرجح به الاحتمال الثالث، يعني يقول يصير الشار المجموع من حيث المجموع، يعني لا بد من كلا الخفائين، لا يكفي خفاء واحد. وكلام للسيد الخوئي يرجح به الاحتمال الثاني، يقول على أنه يكفي أحد خفائين، يعني يقيد إطلاق المفهوم. أما بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ النائيني الذي يريد يجعل الشرط مجموع الخفائين، ذكرنا كلامه في أجود التقريرات، وكان مضمونه حاصله هو هذا، أنه المكلف يشك عند حصول أحد الخفائين، إذا حصل أحد الخفائين يشك القصر واجب عليه أو ليس بواجب، وهذا الشك في أصل وجوب القصر، وهذا بخلافه إذا تحقق كلا الخفائين فإنه وجوب القصر آنذاك معلوم، فيجب القصر عند تحقق كلا الخفائين لأنه معلوم، وأما في حالة تحقق أحد الخفائين فوجوب القصر مشكوك مجرى يصير بالبراءة آنذاك. فعلى هذا الأساس رجع قدس سره، وطبيعي لا رجحان، هذا إنما قال بعد عدم رجحان لأحد الاحتمالين عليهما على الآخر، إذن هو قدس سره، رجع إلى الأصول العملية بعد تساوي الاحتمالين وعدم وجود المرجح لأحدهما على الآخر. هذا حاصل ما أفاده قدس سره، بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. يا سبحان. هذا يسمى استصحاب تعليقي مولانا. يعني لو أراد أن يصلي لو أراد أن يصلي لوجه هذا استصحاب تعليقي يسموه. يعني يكون يصلي، وإذا صلى بعد ما صح حاجة من إلى هذا الشيء. شو وقت خفي الأذان؟ لا يعني قول دخل الوقت عليه، وشنو هو في من دخل الوقت عليه وهو في البلد، وبعد ما مصلي صلي وما مصلي، اذا صلي وماكو عليه الصلاة بعدين. وبعد لو اراد شيء، اذن هو لو اراد ان يصلي فيجب عليه. زين جي، هذا حاصل ما افاده قدس سره، وفيه ان المناسبة لو أردنا الحكم بتساوي الاحتمالين وعدم رجحان لأحدهما على الآخر، الحكم بالاكتفاء بأحد الخفائين والوجه في ذلك إن الأدلة قد دلت على أن المسافر يجب عليه القصر، فبمجرد صدق عنوان السفر والمسافر يجب القاصر. غايته قد دلت بعض الأدلة الأخرى الخاصة على أن القصر يثبت عند تجاوز المسافر بلده إلى حد خفاء الأذان أو الجدران، فمقتضى العموم الأول، قصدي من العموم الأول احنا شنو بين شريطين، أي ما دل على وجوب القصر على المسافر، أغلق الشريط، وجوب القاصر بمجرد صدق السفر الذي يتحقق، صدق السفر شو وقت يتحقق؟ بمجرد الخروج من البلد والتجاوز عنه. شو مش كانت العبارة؟ فمقتضى ولكن مقتضى المخصص الثابت بالدليل الثاني هو عدم ثبوت القاصر إلا بعد فترة، فيكون موردنا آنذاك مصداقا للقاعدة الأصولية المعروفة وهي أنه متى ما كان لدينا عام وكان له مخصص منفصل مجمل. فيقتصر في التخصيص على القدر المتيقن، وفي مورد الإجمال يرجع إلى عموم العام، وفي مقامنا نقول إن الخارج من عموم العام أي من دليل وجوب القاصر على المسافر هو ما إذا لم يتحقق شيء من الخفاء، فلم يتحقق خفاء الأذان ولم يتحقق خفاء الجدران، فإن مثل ذلك خرج من دليل وجوب القاصر ويجب التمام. أما إذا تحقق أحد الخفائين فلا يعلم بخروجه من عموم العام، فيلزم التمسك به أي بعموم العام، ويحكم بوجوب القصر إذن النوبة لا تصل إلى الأصول العملية بعد وجود الدليل الاجتهادي وهو عموم العام، أي عموم الدليل الأول. هذا كله لو سلمنا تساوي الاحتمالين الأخيرين، ولكن سيتضح بعد قليل رجحان أحدهما. هو قاعد يحكي هنا على المورد طبقه، احنا حركتنا صحيح صحيح، بس هذا الشيخ النائيني في هذا المثال هكذا تكلم فيها، هذا مو صحيح. وايش بي راي الحكايه مو صغيره. ها خوب ايه هذا يختلف بعد، قولوا باختلاف شنو الامثله بعباره اخرى، يكون نلاحظ عموم عام موجود ما ايه كذا صحيح، لكن في خصوص موردنا زين جيد. هذا كله بالنسبة إلى كلام الشيخ النائيني، وأما كلام السيد الخوئي قدس سره فقد ذكر في هامش أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 424 ما حاصله إن المناسب ترجيح الاحتمال الثاني، أي تقييد إطلاق المفهوم، وبالتالي الاكتفاء بشنو؟ بأحد الخفائين. والوجه في ذلك إن المعارضة كما قلنا هي بين إطلاق المفهوم لكل شرطية ومنطوق الأخرى، فطرفا المعارضة إطلاق المفهوم ومنطوق الأخرى وإذا أردنا أن نرفع التنافي ونوفق بين الطرفين فعلينا بملاحظة نفس هذين الطرفين، وعدم التعدي إلى شيء ثالث ليس واقعا طرفا للمعارضة. وإذا لاحظنا الطرفين فنقول لو قيدنا إطلاق المفهوم وقلنا هكذا، إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، إلا إذا خفيت الجدران ارتفعت آنذاك المعارضة. لأن إطلاق المفهوم بمثابة العام، حيث يقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أم لا، بينما منطوق الأخرى أي بين شريطين إذا خفيت الجدران فقصر بمثابة الخاص، فيكون منطوق الأخرى مخصصا لإطلاق مفهوم الثاني. مفهوم الأولى، أولى أقول هيك أعبر، أولى فيلزم إذن تقييد إطلاق المفهوم، والتصرف فيه لأنه كما قلنا هو بمثابة العام. وعند اجتماع العام والخاص يتصرف في العام. الذي هو اطلاق المفهوم في مقامنا. ولكن حيث ان المفهوم ليس لفظا ليقبل عرفان التخصيص، بين شريطين، اذ القابل للتخصيص والتقييد في نظر العرف، هو الألفاظ دون اللوازم. دون اللوازم شنو؟ غير اللفظية. أغلق الشريط. فيلزم آنذاك إدخال التقييد وتطبيقه على ما هو المنشأ والسبب لتكون المفهوم. ومن الواضح إن السبب لتكون المفهوم لكل قضية هو نفس منطوقها الذي اشتمل على أداة الشرط. فالشرطية الأولى حيث اشتملت على كلمة إذا، وقالت إذا خفي الأذان فقصر، حصل لها المفهوم بسبب ذلك. فندخل التقييد آنذاك على هذا المنطوق الذي هو السبب، لتكون المفهوم وتصير نتيجة الشرطية الأولى. بعد إدخال التقييد على 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 منطوقها هكذا، بعد لابد التفت شلون تصير. إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر، وهكذا يدخل مثل التقييد المذكور على منطوق الشرطية الثانية، وبذلك يكون كل من المنطوقين مقيدا بكلمة أو، وننتهي إلى الاحتمال الثاني وهو الاكتفاء بأحد الخفائين. وهذا حاصل ما ذكره قدس سره وقد حاول أيضا وضح البيان وقد حاول يعني شنو القضايا اللي اعتمد عليها في الوصول إلى هذه النتيجة. وقد حاول قدس سره في هذا البيان قبل هذا حاصل ما ذكره وقدس سره أو سلت ليس حذف عندكم أحاول على أنه أذكر هاي التكملة بعد ذلك. وقد حاول قدس سره في هذا البيان التمسك بما يلي: واحد، إن المعارضة هي بين إطلاق المفهوم في كل قضية ومنطوق الأخرى. اثنين، إن إطلاق المفهوم بمثابة العام، والمنطوق للأخرى بمثابة الخاص. ثلاثة، حيث إن المفهوم أمر غير لفظي فتقييده غير ممكن، فيلزم إدخال التقييد آنذاك فيما هو المنشأ له وهو المنطوق. وإذا قيدنا المنطوق بكلمة أو انتهينا إلى الاكتفاء بأحد الشرطين. إن قلت هاي المهم الذي ردت استدراك نسيته في كلام السيد القوي أذكره الآن أذكره مو مهم، إن قلت صحيح يلزم إدخال التقييد في من؟ على المنطوق، لأنه لفظ بخلاف المفهوم فإنه ليس لفظا، ولكن لما نقيد المنطوق بكلمة أو؟ والحال إن بالإمكان تقييده بكلمة الواو، فتصير النتيجة كون المجموع شرطا واحدا. قلت صحيح إن التقييد كذلك يرفع المعارضة، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن التصرف الذي يراد به الجمع بين الدليلين لابد وأن يوجه إلى طرفي المعارضة دون ما كان خارجا عنها. ومن الواضح إن طرفي المعارضة هما إطلاق المفهوم من جانب، ونفس منطوق الأخرى من جانب آخر، فلا بد من إعمال التقييد في أحد هذين، ولا معنى لملاحظة أمر ثالث ليس واقعا طرفا في المعارضة. ومقصوده من شيء ثالث، شنو مقصود من الشيء الثالث الذي ليس واقع طرف المعارضة؟ هو إطلاق المنطوق المقابل للتقييد بالواو، فإنه ليس طرفا للمعارضة. حتى يقيد هذا كلامه، وإذا للتأكد واحد يراجع هامش أجوى التقريرات حتى نشوف المناقشة شلون تصير. إلى غد إن شاء الله تام هذا، ليس بتام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التخريجات لإثبات كون الشرط علة منحصرة. ذكرنا 5 تخريجات، ثم في النهاية قلنا الأولى أو المناسب أن يتمسك بفكرة الإطلاق المقامي، فيقال لو كان هناك شرط آخر لأشار إليه المتكلم من خلال كلمة أو، فيقول إذا جاءك زيد أو مريض. وحيث لم يذكر العدل هذا يدل على عدم وجود شرط آخر، هذا يعبر عنه بالإطلاق المقامي. وثم بعد ذلك ذكرنا إن قلت إن المتكلم هو في صدد بيان أن المجيء إذا تحقق يجب الإكرام، أما إذا تحقق شرط آخر من مرض أو غيره فما هو الحال؟ فأمر مسكوت عنه، وليس المتكلم بصدد البيان من هذه الناحية، ومعه لا ينعقد الإطلاق المقامي، وبالتالي لا يمكن إثبات العلية الانحصارية. قلت بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، قلت إذا كان المقصود من هذا الكلام أن المتكلم حينما يذكر قضية شرطية فهو دائما بصدد البيان بهذا المقدار لا أكثر، أي بصدد بيان أن المجيء إذا تحقق فالإكرام واجب، وأما إذا تحقق المرض أو غيره دون المجيء فأمر مسكوت عنه. فهذا خلاف الوجدان. وإذا كان المقصود لا ندعي أن المتكلم دائما هو كذلك، بل هو كذلك أحيانا، فنقول هذا صحيح، ولكن في مثل هذه الأحيان لا نقول بثبوت المفهوم للشرطية، فنحن إنما ندعي ثبوت المفهوم للشرطية ونقول إن المتبادر هو المفهوم، فذلك خاص بما إذا كان المتكلم في مقام البيان من ناحية الشروط الأخرى المحتملة، وأما إذا كان ساكتا عنها ولا يريد البيان إلا بهذا المقدار بين شريطين، أي إنه عند المجيء يجب الإكرام، وأما إذا تحقق غير المجيء دونه فمسكوت عنه. أغلق الشريط. فلا نقول بالمفهوم ولا ندعي تبادره عرفا، و نلفت النظر إلى أن هذا البحث هو علمي بحت، أي إننا لا نشكك في تبادر المفهوم من الشرطية، ومعه يكون بحثنا عن وجه استفادة العلية الانحصارية. ليس إلا بحثا، ليس إلا بحثا شنو؟ علميا يراد بها التعرف على بها أو به به به، يراد به التعرف بهذا البحث، يراد به التعرف على نكتة الاستفادة، وليس من الصحيح أن يصير البحث العلمي سببا إلى زعزعة الوجدان كما ربما يلوح ذلك من صاحب الكفاية. كما ربما يلوح ذلك من صاحب الكفاية، فإنه أخذ بذكر تخريجات للعلية الانحصارية وناقشها جميعا، وسكت وانتقل إلى بحث آخر. وهذا يعني أنه هو من المشككين في ثبوت العلية الانحصارية واستفادتها من الشرطية، وبالتالي هو من المشككين في ثبوت المفهوم لها. وهو وإن لم يصرح بذلك، ولكن هذا لازم، لازم شنو؟ لازم مناقشته في جميع تخريجات العلية الانحصارية، ثم السكوت والانتقال إلى بحث آخر. وبالجملة ينبغي للطالب أن يتحفظ على وجدانه، فإنه ذخيرة مهمة، ولا ينبغي للصناعة العلمية والمصطلحات الفنية التغلب عليه والتشكيك فيه. وكان من المناسب لصاحب الكفاية إذا عسر حينما عسر عليه التخريج الفني للعلية الانحصارية. أي يقول شي يقول إن الوجدان قاض بثبوت المفهوم، فنأخذ به، وإن كنا لا نعرف التخريج الفني للعلية الانحصارية. ونلفت النظر أيضا إلى نكتة أخرى، وهي أننا حينما نتحدث في علم الأصول بحديثين فينبغي أن نقتصر عليه في علم الأصول، ويبقى في الدفاتر الخاصة به. وحينما ننتقل إلى الفقه ونواجه الروايات التي فيها الجمل الشرطية، فعلينا آنذاك بملاحظة الظهور العرفي، الظهور العرفي، فإن كان ثابتا الظهور في المفهوم عرفا أخذنا به وحكمنا بالمفهوم، سواء قررنا في علم الأصول النفي أو الإثبات. وإذا لم نلمس بعض مرات الأبحاث هيك، بعض الأبحاث هيك، وإذا أحسنت وياك أنا بعيد أقوله، وإذا لم نلمس وإذا لم نحس بالظهور العرفي في المفهوم فلا نحكم به، حتى لو قررنا في علم الأصول ثبوت المفهوم. إذن الأمر في الفقه يدور مدار من؟ يدور مدار ثبوت الظهور في المفهوم عرفان وعدمه. لا، لما نروح سال عن هذا بالوجدان ايها الاخوة، ستو لما تواجهون روايات احنا يكون حكم وجداننا اكو مفهوم يومات بالاصول، ايش قلنا ذاك ضمه الى علم الاصول، لعله من خلال قراء من لحن الرواية من 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 من، فكل احنا يكونوا يامن ويا أجواء الرواية وقرائن الرواية ويا العرف. الأصول بعد ما إلك شغل بي أنا دار. هاي قضية ثانية، هاي قضية ثانية. زين، تنبيهات. في موارد أحسنتم. في القضايا الذي ترتبط بالظهور. بالظهور عرفي هذا الشيء ندعي. بعد الأصول ما تقدر تحكم على من؟ على هذه الظهورات وعلى علم الفقه وعلى الروايات، وإنما بالأصول نبحث عن قضايا جانبية، وإلا بعد تبقى القضية هي ويا الظهور. جيد، تنبيهات. التنبيه الأول، إذا كانت القضية الشرطية مشتملة على حكم كلي فمفهومها هل يكون كليا أيضا أو يكون جزئيا؟ من قبيل الرواية المشهورة، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، التي تشتمل على سالبة كلية في الجزاء، حيث قيل لم ينجسه شيء، والمفهوم آنذاك هل هكذا؟ إذا لم يبلغ قدر كرين نجسه كل شيء، أي من الأعيان النجسة والمتنجسات. أو يكون المفهوم موجب جزئية، أي نجسه بعض الأشياء، أما ما هو ذلك البعض؟ فمسكوت عنه ويقتصر عليه من؟ على القدر المتيقن، وهو في المقام القدر المتيقن شنو؟ الأعيان النجسة من دون تعميم إلى المتنجسات. وفي هذا المجال ذكر الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 420 أن مقتضى ما ذكره المناطق من أن نقيض السالب الكلية شنو؟ موجبة جزئية، كون المفهوم في المقام شنو؟ موجبة جزئية لا موجبة كلية. ولكن المناسب للفقيه ألا يعير أذنا صاغية، لا بعد الشيخ النائيني، لما ذكره المناطقة، أي بعد ترى الشيخ النائيني بل على الفقيه أن يلاحظ الظهور، فإن اقتضى الموجب الكلي حكم به، حتى وإن كان ذلك على خلاف ما ذكره المناطقة. ثم قال قدس سره: إن المناسب في المقام لو أردنا ملاحظة الظهور العرفي هو التفصيل، بينما إذا كان الجزاء أمرا كليا بنحو العموم المجموع فالمفهوم موجبة جزئية. وبينما إذا كان عاما بالعموم الاستغراقي فالمفهوم موجبة كلية. مثال الأول ياهو قصدي الحكم العام الجزاء عام بالعموم المجموع. مثال الأول: إذا جاء زيد فأكرم 100 رجل، ما شاء الله، أي هناك حكم واحد متعلق بإكرام جميع 100، والمفهوم هنا إذا لم يجئ فلا يجب إكرام المجموع بما هو مجموع، وهذا لا ينافي وجوب إكرام البعض. ومثال الثاني: إذا جاء زيد فأكرم هذا الواحد 100، وأكرم ذلك الثاني 100، وأكرم ذلك الثالث 100، بحيث يكون هناك 100 حكم بعدد الأفراد. وهنا إذا لم يتحقق المجيء فيلزم انتفاء جميع شنو؟ الأحكام المذكورة، فلا يجب إكرام هذا الواحد ولا الثاني ولا الثالث ولا إلى كل 100. ثم قال: إن رواية إذا بلغ الماء نقاط هي من القبيل، يا قبيل الأول أقول يو ثاني، هي من القبيل الثاني، أي يستفاد منها من الجزاء هاي بين شريطة أنه لا ينجس. الكر بهذه العين النجسة ولا ينجس بالعين النجسة الثانية ولا ينجس بالعين النجسة الثالثة و و و و فيلزم أن يكون المفهوم كليا وليس شنو جزئيا. هذا حاصل ما ذكره الشيخ النائني. هسه بنظرك شنو تام وتام إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.